السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا لهذا اللقاء بعنوان تجربة ذوي الإعاقة البصرية مع كورونا، يقدمه الأستاذ ماجد بن إبراهيم العسيري، المدرس بالتعليم ورئيس تحرير موقع شبكة الكفيف العربي، عضو المجلس الاستشاري لذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بالطائف، وكذلك منسق وحدة العمل التطوعي بجمعية ذوي الإعاقة بالطائف. حياك الله أستاذ ماجد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم أيها الإخوة الحضور والأخوات الكريمات في هذا اللقاء برعاية إدارة الاحتياجات الخاصة في الحرم المكي الشريف. أهلا وسهلا بالجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء نافعا ومفيدا. طبعا الكثير تكلموا عن كورونا، ويمكن توقف الحديث عنه في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولا أعرف هل يعتقد الناس أن هذا الوباء قد انتهى، لكن الحقيقة هو باقي ويعني لا يزال يتمدد الحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة أن يرفع الغباء عن الأمة، وأن يرحم الموتى، وأن يشفي المصابين، إنه على كل شيء قدير. في هذه الليلة سأتكلم بمشيئة الله تعالى عن هذا الوباء من زاوية مختلفة، جهة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسأتوسع في الحديث بناء على طلب الأخوة عن الإعاقة البصرية. طبعا الكل يعرف كورونا إيش هو وإيش وضعه، من وين جاء، وهل هو يعني ضيف خفيف أو ضيف ثقيل؟ لا بالعكس، هو من أثقل الضيوف على وجه الكرة الأرضية، حيث تسبب في وفاة الكثيرين وتسبب في إصابة الكثيرين. فهذا هو كورونا، يعتبر ضيفا ثقيلا صراحة. طبعا هي هذه الفيروسات المتسببة فيه هي عبارة عن سلالات متعددة واسعة، ذات طبيعة هائلة في الانتشار، ذات طبيعة قوية في العدوى، سريعة الانتشار. طبعا عندك الأمراض البسيطة فيه تعتبر زي الزكام، والأمراض الشديدة طبعا تؤدي إلى فشل التنفس وغيرها من المشاكل الكبيرة. طبعا أبرز الحاجات اللي هي مسؤولة عن كورونا هي فيروسات ميرس وسارس. طبعا سارس يعتبر هو الفيروس اللي تم اكتشافه وكان متسبب في ظهور كورونا في هذه الأيام. طبعا من وين بدأ؟ هو بدأ من ووهان في الصين طبعا، وبعد كذا انتشر في خلال العالم. طبعا بداية الأماكن القريبة من ووهان، متجها بعد ذلك إلى بقية العالم كله باستثناءات بسيطة جدا، يعني كذا مكان اثنين ثلاثة أربعة على وجه الكرة الأرضية كلها هذه الأماكن سلمت، ومنها بفضل الله تعالى الحرمين الشريفين. طيب أعراضه، طبعا عندك حمى وسعال، آلام وأوجاع، احتقان أنف، ألم في حلق، إسهال. طبعا هذه كلها تعتبر من أبرز الأعراض الخاصة بهذا المرض. طبعا ممكن واحد يقول لي احنا جايبينك عشان تتكلم عن تجربة، ما احنا جايبينك عشان تتكلم عن المرض، فكلنا نعرفه وسمعنا عنه في الصحة. لكن تعرفون انتوا، عشان الواحد ما يتكلم عن شيء مجهول، وخاصة انه نحرص الى ان تكون محاضرة متكاملة، فيعني 10 دقائق ان شاء الله ما راح تؤثر على المحتوى بمشيئة الله. نحاول انه يعني نتكلم فيها عن هذا الذي تسبب في الكثير من الآلام للكثير من البيوتات. طبعا المرض هذا يتميز بأنه شديد العدوى، يعني عندك أمراض كثيرة أنت تشوفها تعدي، لكن هذا شديد العدوى، بمجرد أن تأخذ أي على قولهم أي لمسة ممكن يعني لا قدر الله الشخص يعدى. ولذلك الواحد يحاول أنه يكون دائما مرتب، دائما نظيف، يحاول أنه ما يستخدم يدينه كثير، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية طبعا، لأنه هذا المرض من أبرز خصائصه أنه شديد العدوى، سريع الانتشار، يصاب به كل الأشخاص صغار كبار، ما عنده أي مشكلة، هو يجي عند الكل. يعني ما قلنا لكم في البداية هو ضيف وضيف ثقيل، لكن إذا الواحد استشعر الرضا، استشعر أن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا، وما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واستخدم الفعل الحسن في حياته اليومية، يشعر أن كل مصائب الدنيا وابتلاءاتها من الله سبحانه وتعالى، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يجلي الهم ويرحم الميت ويشفي المصاب، وكل هذه في الأمور يعني تعدي، يعني في الأول في الأخير هي تعدي. أيضا نوصي بكبار السن خيرا، خاصة الذين لم يصابوا بعد، لئلا يصابوا، لأنه الواحد بدون هذول البركة اللي في بيوتنا يعني يتعب كثيرا. كبار السن مثل الأطفال، يعني كبير السن لو تعب يجرح القلب ويدميه، صغير السن لو تعب يجرح القلب ويدميه، وما بين ذلك جروح يعني هنا وهناك. طبعا اللي عنده مشاكل مناعية أيضا هو إنسان بحاجة إلى الاهتمام، بحاجة إلى الرعاية والعناية، لأنه دائما معرض للإصابة. طيب المصابين بأي نوع منه قادرين على نقل العدوى؟ طبعا هذه المعلومة جدا مهمة، حتى لو كانت إصاباتهم خفيفة، يعني هو ممكن يعدي منها بسلام لكن ينقلها لغيره ويسبب له مشاكل يعني أكبر من اللي كان هو حاسها. فلذلك الواحد أيضا ينتبه ويحرص، خاصة المصابين، لأن احنا يعني قبل ما أدخل لكم قرأت خبر أو أكثر من خبر أنه في كثير من المصابين الله يهديهم يتمشون ويذهبون ويتنقلون بين الناس وهم لا يراعون في هذا أول شيء الله سبحانه وتعالى، ولا يعني حالها المجتمعية التي يجب أن يكون المجتمع عليها في كامل الصحة والعافية. لذلك إذا أصبت التزم ببيتك واستكن وادعو الله أن يفرج عنك، وليش ولا تؤذي خلق الله. طيب عندنا الأعراض الخفيفة، إذا يعني لا قدر الله أصيب أحد وكان عنده أعراض بسيطة، لا حاجة إلى الكلام. هذا مش من عندي ترى، الكلام هذا من عند الصحة العالمية، يعني الكلام هذا بإذن الله موثق تماما. فإذا كانت لديك أعراض بسيطة عليك فقط بالعزل، اعزل نفسك ولا تختلط بالناس، وعليك بتجنب الإيذاء، لأن هذا من الإيذاء في النفس والجسد. وإذا كانت أعراضك بسيطة فاحمد الله واستكن في بيتك فترة العزل التي تعطى لك وفقا لكل بلد وإجراءاته، وإحنا في الطبيعي 14 يوم هي المشهورة يعني. طيب اللي عندهم يعني ينتشرون أو يجلسون في أماكن زي الحمى وكذا، تنتشر طبعا فيه الملاريا، هذا بحاجة دائما إلى استشارة طبية، ولا يتجاهل الأعراض التي تمر به، لأن هذا الأمر جدا مهم. وإذا طلبت المساعدة أيضا لا تؤذي أبطال الصحة، لا تؤذي الدكاترة، لا تؤذي من يحاول أن يساعدك بنقل العدوى لهم. طبعا أنت إذا رحت إلى المستشفى أو المرفق الصحي حط الكمامة، ابعد بمسافة متر، حاول أنك ما تلمس أي شيء، لأن هذا الأمر جدا مهم، لأنه لمستك أنت بتكون وسيلة إلى نقل العدوى. إذا كان المصاب طفلا أيضا عاونه ألا يفعل هذه الأفاعيل، هذا أمر جدا مهم. الآن أنا مصاب، تأكدت أنني مصاب يعني، فعندنا أمرين. إذا كان عندك أعراض خفيفة قلنا التزم ببيتك كما مر في الشريحة السابقة، أما إذا كنت في تحس بمشاكل كبيرة وصعوبة في التنفس وكذا، فعليك أن تطلب المساعدة الطبية، ودائما وفقا للإجراءات الاحترازية قبل ما تروح إلى أي مستشفى أو كذا، أطلب المساعدة من خلال الهواتف الخاصة بالمساعدة في بلدك. طبعا إحنا عندنا في السعودية وزارة الصحة 937، اتصل عليهم إيش أسوي كيف، ها يدلونك على أقرب مكان، يأخذون موقعك، يأخذون بياناتك، ربما هم يجونك ليساعدوك. فهذا الأمر جدا يعني تنبهوا له. كيف ينتشر هذا المرض؟ ينتشر من خلال القطرات الكبيرة اللي هي السائلة التي تنزل من الإنسان، سواء اللعاب أو المخاط أجلكم الله، هذه تسقط في الأرض. ومن نعم الله أن هذا المرض على سرعة انتشاره وعدوته، إلا أنه كبيرة، البنية حقت الفيروس نفسها كبيرة، ولذلك لا تستطيع أن تتنقل بسهولة. يعني هو لو كان يتنقل بسهولة كان يسوي فينا، يعني الآن هو ما يتنقل بسهولة، بمجرد لمسه يعدي. لو كان يتنقل بسهولة ماذا كان يفعل؟ فدائما التباعد الاجتماعي، مسافة متر، هذا الأمر جدا مطلوب. طيب، في ناس ممكن مصابين وما ظهرت عليهم الأعراض لسه، يعني هم لسه في يعتبرون من الحواضن لهذا الفيروس، فهل يستطيعون نقل العدوى؟ بالتأكيد بالتأكيد. لذلك أنت دائما تحرص على إجراءاتك الاحترازية، المعقم، الكمامة، الأشياء هذه كلها لازم تكون معك، سواء قدامك أحد يشعر بالأعراض أو ما يشعر، يعني هو قد يكون حامل للفيروس وهو لا يدري. فلذلك هذا الأمر يعني جدا مهم أنك أنت تتنبه، فصحتك غالية، الصحة غالية علينا. فلذلك نفس الفكرة، هل ينقل الفيروس من لا يشعر بالأعراض؟ نعم، بإمكانه أن ينقل الفيروسات من لا يشعر بالأعراض. طيب، نصائح للحفاظ على أنفسنا من العدوى. عندنا كن نظيفا دوما، الإسلام دين النظافة، الإسلام دين النظافة، الطهور، حطه الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الطهور شطر الإيمان، يعني جزء من الإيمان، من أجزاء الإيمان أن تكون طاهرا نظيفا مرتبا، تفوح منك كل رائحة حسنة، تبتعد عن كل رائحة قذرة. دائما هذه النظافة في الجسم بالذات ستجعلك إن شاء الله بعيدا عن العدوى. أيضا اليدين، حاول تنظف يديك بشكل دوري، سواء بما يتاح لك، سواء بالمعقمات، بالماء والصابون، بالماء الدافئ القريب إلى الحار. هذه يعني حاول أن تكثف منها هذه الأيام. الجهاز التنفسي أيضا حاول أن تنظف، ولذلك أنت تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى في الوضوء لما يقول لك الاستنشاق والاستنثار. هذه أيضا يعني سبحان الله، لاحظوا أنتم إجراءات الإسلام، الإجراءات الإسلامية، دائما لما أنت تجي تتفكر في استخدام هذه الإجراءات تجد أنه الإسلام سبق هؤلاء جميعا ب1442 سنة، وهو يحذر ويبين ويعرف. حافظ على التباعد الجسدي، هذا خلاص، يعني حتى في الصلاة انحرمنا من الصفوف المستوية المتلاصقة، صار الإمام سبحان الله مع هذه الجائحة بدل ما يقول تقاربوا يقول تباعدوا، فالله المستعان. أبقي كمامتك على وجهك في الخارج، لا تستهين. بعض الناس كثير صاروا يستهينون بهذا الأمر، يقول لك ما في شيء، الوباء راح. كيف راح وعندك اليوم 1056 إصابة؟ فهذا الأمر صحيح، يمكن التعافي أكثر منها، لكنه لا زال موجودا، لا زال يهدد، لا زال يتحرك، لا زال ينتشر، لا زال يصيب الأحبة، لا زال يصيب الذين لا نعرفهم، لا زال يقتل. عندنا قتلى كم اليوم بهذا نحسبهم شهداء إن شاء الله، 12 إلى 13 أظن أو 11 إصابة وفاة هذا اليوم بالذات في بلدنا العزيز بسبب كورونا. فالحمد لله على كل حال. ماذا أفعل إذا كنت قد خالطت مصابا؟ طبعا عندك مراحل كورونا متعددة، لكن أبرزها المرحلة الأولى اللي هي مرحلة 3 إلى 5 أيام، هذه تزداد فيها نقل العدوى، تزداد فيها نقل الإصابة. فعندنا أمرين، إذا خالطت شخص وظهرت عليك الأعراض خلاص أنت مصاب، وتتبع الإجراءات التي ستأتي بعد، أبرزها العزل وكذا. وإذا كنت لا تشعر بالعدوى أو لا تشعر بالإصابة، فأيضا احجر نفسك طواعية وامتثالا للإجراءات الصحية في بلدك حتى لا تؤذي أحدا يعني. طيب، شو أسوي إذا أصبت بالتأكيد أنا؟ طبعا أول شيء، كيف أعرف أني أنا مصاب؟ أروح أخذ مسحة طبية، أتأكد، يقولوا لي وزارة الصحة نتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله، أنت مصبت. أول شيء لا تخاف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم استرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قل لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تعينك، تتصبر بها على المرض، تتصبر بها على الأوجاع التي ستأتي لاحقا. ربما أن يكون لديك أوجاع وربما لا يكون، هذا أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبفضله. طيب التزم بالحجر، التزم بالحجر الصحي، خلاص يعني أنا مصاب، عندنا الحجر إما أن يكون طواعية وامتثالا لأمر الله ورحمة بالناس، أو يكون جبرا، يعني حتى الحكومات تصر على الحجر الصحي وتجعله من الأمور الإجبارية الآن. يعني مو على كيفك أن تخرج تعدي الناس، ليه؟ بأي حق؟ فيجب أن تبقى في بيتك وتحرص على سلامتك وسلامة من هم حواليك. إيش يعني العزل الذاتي؟ معناته تأخذ لك غرفة طال عمرك معزز مكرم قريبة من دورة المياه، وتجلس فيها وتستكن وتشاهد، يعني إذا استطعت أن تشاهد التلفزيون، يكون لديك وسائل اتصال، تتكلم مع من تحب، عيش اللحظة بكل ما فيها من خير وشر. طبعا عندك إذا كانت أعراضك طبعا بسيطة الحمد لله، وإذا لم يكن لديك قدرة على التحمل فاطلب المساعدة الطبية. طيب إذا ما عندي غرفة فيقولوا لك هنا أقعد بعيدا عن أبنائك مسافة متر، وإن كان فيها نوع من المخاطرة لكن أمر الله أقوى، يعني ماذا نفعل؟ طيب أعراضي خفيفة، أعراضك ثقيلة، نفس الشيء، كلها نفس الشيء، كلها أنت مصاب ومعدي، أنت مصاب ومعدي، فيجب أن تبتعد عن هذا الأمر. حاول أن تكون الغرفة التي أنت تختارها للعزل جيدة التهوية، لأن حتى تساعدك أول شيء على التنفس السليم، على التنفس الجيد، ثم تساعدك بعد ذلك على التخلص مما يخرج منك ومما يدخل فيك، لأنك أنت الآن إنسان يعني بحاجة إلى كل ذرة هواء نقية وكل ذرة هواء صافية. طيب إذا كان المرض شديدا طبعا دائما نطلب المساعدة الصحية من بيت من وزارة الصحة أو من الموكلين بالخدمات الخاصة بهذا الوباء. طيب في وقت الإصابة شوف شو يقولون لك، يقولون لك حافظ على إيجابيتك. في واحد من الناس ما استطاع في أيام الرسول، ما استطاع تحمل الأذى فغرز السيف بين ثدييه فمات. لا تكن مثل هذا، هذا إنسان مل من الحياة، لم يستطع التحمل، لم يستطع، فما ستكون النتيجة؟ النتيجة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا مأمورون بالصبر على كل شيء يأتينا، سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا، مأمورون نحن بالصبر. فالإيجابية ثم الإيجابية ثم الإيجابية، وقلت لك أنا في الأول ما أصابك لم يكن لإخطائك، هو مكتوب عليك، مكتوب قبل ما تولد أنت وأنت في بطن أمك، وأنت نطفة، وأنت تسابق لكي تأخذ مقرك في الحياة، مكتوب عليك هذا كل شيء الذي أنت تصاب به، فيجب أن تتحمله. إن تحملته فلك أجران، أجر التحمل وأجر المصاب، وإن لم تتحمل فلا حول ولا قوة إلا بالله، عليك بالتحمل، التحمل ثم التحمل ثم التحمل. إذا كان الأمر يعني مر بسلام فالعزل جيد، لكن مع مراقبة الأعراض، حافظ على مسافة متر واحد. دائما هذه التعليمات تجدون أنها تتكرر لأنها جدا مهمة. أيضا الكمامة، الكمامة يجب أن تلبسها عاد إذا كنت مصابا داخل وخارج البيت، ما عاد فيها كلام، كدك أنت مصاب ومعدي، فيجب أن تلبس الكمامة داخل البيت وخارجه. الآن جينا للكلام المهم اللي هو ذوي الإعاقة كيف يتعاملون مع هذا الوباء. طيب أكثر الإعاقات وتأثرهم بهذا الوباء، عندنا الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كيف ينتقل لهم هذا الوباء؟ يا فريق عطاء، يا حبايبنا اللي تسمعونا، أشيروا على الناس بأن يهتموا بالعجلات الخاصة بكراسيهم المتحركة، يعقمونها بشكل دوري لأنها تلامس الأرض وتقع على كل شيء، وهم يلمسون هذه العجلات إما بأقدامهم أو بأيديهم خاصة اللي يحركوا الكراسي يدويا، فتعقيمها أمر جدا مهم. عندنا المصابين في النخاع الشوكي لديهم دائما مشكلات في التنفس، ولذلك يجب الحرص على إبعادهم عن أي مثيرات وأي أماكن مشبوهة يمكن أن تودي بهم إلى إصابة لا سمح الله بهذا الوباء. عندنا المكفوفين، المكفوفين هذول مشكلتهم مشكلة، العيون بالنسبة لهم هي متوقفة، ولذلك اليد الخاصة بالكفيف هي عينه، هي أحيانا الرادار الذي يمنعه من الحركة، يعني يمنعه من السقوط، هي أحيانا المكان الذي يجعله ينتقل من مكان، الجهاز الذي يجعله ينتقل من مكان لآخر لأنه يمسكه أحد. يعني فهذه اليد بالنسبة للكفيف أيضا هي وسيلة لاستكشاف والتوقي، يعني الاستكشاف، أنا بشوف إيش اللي حوالي يمين يسار، إيش قدامي إيش أمامي، وسيلة للتوقي إنه أنا أحطها قدامي وأبدأ أمشي عشان ما أطيح أو يصيبني أي أذى. فيد الكفيف هي المصدر الأول 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 للإعاقة، عفوا للإصابة بكورونا. فلذلك سنفرد له العديد من الأشياء بعد قليل، كيف يتخلص أو كيف يحافظ الكفيف على نفسه بصحة جيدة، فهذا الأمر جدا مهم. طيب، أبرز ما يواجه المكفوفين في الإصابة بكورونا هو أنهم غير قادرين على رؤية ما حولهم، فلا يعرفون من هو الشخص الملتزم ومن هو الشخص غير الملتزم. هذه الأمور يعني ستجعله في الكثير من الحرج صراحة. طيب، أيضا لو كان في سطح ملوث سيكون هناك مشاكل وإشكالات، لأنه ستقع يده لا محالة عليها، فهو سيتلمس، يعني يحرك يده يمينا ويسارا، يعرف هذا ما هو هذا ما هو. طيب، فبالتالي سوف يلمس هذا السطح وسوف يكون وسيلة إلى انتقال العدوى لا سمح الله. طيب، بالنسبة لأصحاب التوحد والإعاقة العقلية، التوحد والإعاقة العقلية يختلفون على شدة وضعف، لكن في الجانب الأعم إذا أصيبوا لا سمح الله سيكون من الصعب جدا العناية بهم بدون مرافق، فأنت تقريبا أمام مرافق سوف يصاب مع هذا المعاق، لذلك احرص على نفسك واحرص على هذا المعاق، فهو أمانة. أحيانا القدرات العقلية والقصور العقلي يجعله يذهب إلى أماكن هو لا يريدها، وقد تكون فيها كثير من المشكلات بالنسبة له، لذلك احرص على توفير العناية والرعاية له أكثر من غيره. وما عاد نبغى نقول لجماعة التوحد كيف حالكم، لأنه بمجرد تقوله كيف حالك قطرت الدمعة من عينيه، فهو يعاني الكثير صراحة، ولده كامل، ولده يعني جدا لا يظهر فيه أي شيء، لكنه لديه كثير من المشكلات الروتينية والحركة الزائدة والصراخ أحيانا، وأحيانا يكون لديه الكثير من الحساسية من أبسط الأشياء. كل هذه الأشياء كيف أنا أقعد أفسرها للناس؟ كيف يفهم الناس آلامي ومعاناتي كأب وأم لإنسان توحدي؟ كيف يفهمون؟ أقعد أشرح ولدي في توحد، ولدي يخاف من الأصوات، ولدي يتحسس، ولدي يحب يمسك الأشياء ويلعب بها رايح جاي، يكرر اللعبة يمكن 1000 مرة في الثانية، ما يعني لماذا؟ وهذه هنا لفتة مهمة، لماذا أنتم تجرحون الناس بكثير من الأسئلة؟ يجيك واحد إيش في هذا؟ إيش في هذا؟ فتحت جرحا لمن يسأل هذا السؤال. اتركوا الناس وشأنهم، يعني كثير من الأشياء أنا لا أستطيع أن أخبرك ماذا يحدث ولماذا يحدث، فلا تنتظر مني دائما أن أفسر لك، لا تنتظر مني أن دائما أعطيك كل الحقائق وكل التفاصيل وكل، أول شيء ما يخصك، ثاني شيء يا أخي احمد الله الذي عافاك وابتلاه، ثالث حاجة امضي لشأنك، فالناس ليسوا في حاجة إلى أسئلتك التي تجرح مشاعرهم وشعورهم. فنتقي الله قليلا ونهتم بالناس ونرحم الناس ونبعد عن الناس ألسنتنا. طيب، أصحاب السعادة، مين هم أصحاب السعادة؟ متلازمة داون، هؤلاء الناس سبحان الله على أن ما فيهم من أعراض ومشاكل إلا أنهم يعني كشفت الدراسات والتقارير أنهم أصحاب السعادة، هم دائما سعداء، هذه الفئة دائما سعيدة، فنسأل الله أن يزيدهم سعادة وأن يطيل في أعمارهم على ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. طبعا هؤلاء يعانون من أمراض صحية وأمراض مناعية بسبب الأدوية التي يأخذونها، يعني هم أحيانا يأخذون بعض الأدوية التي تثبط من جهاز المناعة، ف اللي عنده مشكلات مناعية هذا بالتأكيد سوف يكون لديه فرصة أكبر لانتقال العدوى، فاحرص عليهم وفقك الله لكل خير. طيب المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد، هذه مرض معين يصاب به الإنسان، طبعا هم هذول يأخذون الكثير من الأدوية اللي تخلي الجسم يهدأ. يعني تخيل أنت جسمك يقعد متشنج، فيعطونهم أدوية عشان تخفف هذه التشنجات وتخفف هذه المشاكل، وللأسف أن لها أضرار جانبية تخفض من المناعة. ولذلك دائما لما تسمع كلمة مناعة خفيفة اعرف أنه فيه إشكالية دائما في بسبب نقل العدوى أو التقاط العدوى. طيب الأشخاص السم حنتكلم عنهم شوية بتوسع. عندنا السم عندهم أمراض عصبية سمعية تتسبب في ضعف السمع في إذن أو إذنين من الأذان، وأحيانا هذه المشاكل، طبعا ما نبغى توسع في قضايا السم وإيش يعانون منه، لكن أبرز ما يظهر للناس أن هذول ما يسمعون. إيش مشكلتهم؟ عاد اسألوا الأطباء، فيها كثير مشاكل. في عندك مشاكل تتعلق بالأذنين نفسها، في مشاكل تتعلق بالداخل في الجهاز السمعي، في مشاكل تتعلق بالقوقعة، في مشاكل يمكن تصل إلى الأعصاب السمعية نفسها، يعني تكون مشكلة في المخ. فلذلك هؤلاء الناس يعانون من الأمراض العصبية أو التلف السمعي. هم بحاجة إلى، شوف مشكلتهم مشكلتين، الحاجة إلى أنهم يتعلمون كيف يحافظون على أنفسهم أنه ما ينتقل عليهم العدوى، وأيضا هم بحاجة إلى معرفة ماذا يحدث لو، يعني لو انعديت، لو صار عندي مشكلة إيش أسوي، كيف أتعالج، وبحاجة أيضا لمعرفة الأسباب التي تجعلهم يتعالجون، أو يعني أسباب الشفاء بإذن الله تعالى. ومن أبرزها اللقاحات، لازم يشوفون فيديوهات في هذا الباب، فهم بحاجة إلى معرفة كل شيء تقريبا بالنسبة لهم. طيب عندنا الإعاقة السمعية، عندنا فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإعاقة السمعية البسيطة، بدأ بالعكس الباوربوينت. احنا في اول شيء معرفة الإعاقة السمعية التامة، هذه طبعا الإعاقة السمعية التامة هذا ما يسمع شيء نهائيا، فهو بحاجة إلى طبعا مترجم، أيضا يحتاج إلى تعلم لغة الإشارة، هذا الأمر جدا مهم. طبعا عندنا الإعاقة السمعية المتوسطة، هذا يحتاج فيها الشخص إلى أحد يتكلم معه بهدوء ترى يفهم، يعني ممكن أن تصل إليه المعلومة، أو ربما يحتاج إلى الكتابة. بالإعاقة البسيطة اللي هي الإعاقة السمعية البسيطة، هذه ممكن أن يعني يتعايش مع المجتمع، ممكن تكتب له، ممكن تكلمه بهدوء، ممكن تستخدم معه لغة الإشارة على كيفك، يعني كما تشاهدون في الشريحة السابقة. طيب بالنسبة للعلاج بالنسبة لأشخاص الصم، أول شيء نسوي لهم قبل ما نبدأ معهم أي مرحلة علاج وخاصة اللقاحات، نسوي لهم فحص الأجسام المضادة، لأنه قد يكون عنده تضارب بالنسبة للعلاج، قد يكون لديه تضارب بالنسبة للعلاج مع الأجسام المضادة، فهذا لازم يصير له فحص للأجسام المضادة. أيضا لازم إحنا نشوف هل زرع قوقعة أو لم يزرع قوقعة، لأن هذه الأشياء كلها ستؤثر، خاصة اللقاحات ربما تؤثر على القوقعة. القوقعة تعرفون أنتم زرعتها تكلف 100,000، فما في داعي يعني نخسر هذه القوقعة كمان، وما في داعي نسوي مشاكل صحية أكبر منها، خاصة إذا كان لسه ما أخذ اللقاح، ونبقيه دائما في رعاية الله وحفظ الله. أما إذا قررنا أن نعطيه اللقاح، فيجب أن نسأل طبيبه المختص ونجري له الفحوصات اللازمة. إذا قال لكم توكلوا على الله، فلا تنسوا هذه الرسالة، أولوية اللقاح تحميني، لا تنسوا هذه الرسالة أبدا، دائما وأبدا يا أخي خذ الخطوة. تعب وزير الصحة توفيق الربيعة وهو يغرد في هذا الأمر، تعب محمد عبد العال هو طالع يوميا يقول لكم يا جماعة خذوا اللقاحات، يا جماعة اللقاحات آمنة، يا جماعة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، أولوية اللقاح صدقني تحميني. وكم بإذن الله، طبعا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى كل شيء في الحياة يسير. فخذ اللقاح، خذ الخطوة، توكل على الله، أنت سواء معاق أنت سواء سليم، خذ هذا اللقاح وتوكل على الله. فالحياة حلوة ولازم إحنا نعيشها بكل ما فيها من تطور، بكل ما فيها من محبة، بكل ما فيها من خير. نعيش هذه الحياة بالشكل اللي إحنا نريده، بالشكل المطلوب، بالشكل الآمن. الرسالة ذي أولوية اللقاح بتحميني، خلوها عندكم. وإذا ما أخذتوا من المحاضرة إلا هذه الرسالة فهذا يكفيني. طيب نرجع للشريحة اللي قبلها اللي هي المرافق الشخصي. المرافق الشخصي أول شيء أنت لازم تخاف الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مصاب يا أخي لا تروح تمسك المعاقين، اتركهم في حالهم، خلهم يعيشون. فالمرافق الشخصي إحنا نقول أنه يعتمد كثير من الأشخاص المعاقين على المرافق الشخصي، مما يجعلهم دائما في عرضة إلى الاختلاط. دائما هم مختلطين بالناس، دائما هم مع الناس، لأنهم غير في بعض الحالات غير قادرين على الحركة بدون هذا المرافق. فهذا المرافق يجب أن يحرص هو على نفسه، وأن يعني يجلس أو يكون بعيدا دائما عن كل وسائل العدوى، وإذا حصل علاج يكون هو أول المبادرين لأخذ هذا العلاج. طيب نجي على المكفوفين، نبغى نفصل شوية في الكلام عنهم بما أنه بما أن المحاضرة تتكلم عن تجربة المعاقين بصريا وكورونا، يجب أن نتوسع في هذه الأسئلة، فالحياة فيها كثير من الأسئلة. طيب عندنا السؤال الأول، ماذا أفعل إن كنت كفيفا؟ أول شيء خلي هذا المكتوب قدامك تفرج فيه، لكن أول شيء توكل على الله. توكل على الله واعرف أن الحياة فيها ما يكدرها وفيها ما يجعلك مبسوط فيها. فتوكل على الله سبحانه وتعالى. مو معناته أن أنا كفيف معناته أني ما أتحرك، معناته أني ما أروح، معناته ما أروح أقضي لعيالي، معناته ما أروح السوق، معناته ما أخرج من البيت، معناته ما أتحرك، معناته لو تنفست هواء سأصاب بكورونا، لو لمست شيئا سأصاب بكورونا. لا يعني هذا كله أي شيء إلا إذا كتب الله سبحانه وتعالى. لكن أنت إذا يعني كنت حريصا وكنت تدعو الله دائما باستمرار، فالله سبحانه وتعالى يحميك، والله سبحانه وتعالى يقف معك، والله سبحانه وتعالى لا يجمع للمسلم عسرين. ودائما سبحان الله، الله لطيف بعباده، الله سبحانه وتعالى دائما لطيف بالعباد. طيب هذا أول شيء، اتخذ الحيطة والحذر، عقلها وتوكل، خليها على الله سبحانه وتعالى. قلل اللمس قدر الإمكان، خاصة برا، خاصة إذا صرت برا لا تلمس أشياء كثيرة، لا تقعد تقول هذا إيش وهذا إيش وكيف نمسك هذا وكيف. لا صحيح يمكن أول في الحياة الطبيعية افعل ما يحلو لك، لكن في الحياة الخاصة التي نحن فيها من سنتين ونسأل الله أن لا تطول، دائما حاول أن يعني تشغل عيون اللي معك، يعني بدل ما هو قاعد يتلفت وساكت خله هو يكلمك، خله هو يقول لك إيش اللي نلمسه وشو اللي نمر به وما هي الأشياء التي يعني تمر بجوارنا. ويعني يدك هذه شوية نقول لك لو سمحت ممكن يعني ممكن تخليها في جيبك وانت طالع برا، ممكن يعني نطلب منك هذا الطلب البسيط. فقلل اللمس ما أمكن، لا تستخدم حاسة الشم في الخارج. طبعا احنا دائما الأشياء نقربها من أنوفنا ونشمها أحيانا، يعني في بعض الظروف في بعض الأشياء أنت تحاول أنك أنت تتعرف على بعض الأشياء من خلال حاسة الشم. لا هذا الأمر يعني بالله أرجوك يعني وقف عنه هذه الأيام، يعني كانت تشب لك كورونا يا بسيطة تأخذها معك فدير بالك. فوقف حاسة الشم يعني مؤقتا إذا طلعت برا، مو معناته أني ما أشم نهائيا، لا مستحيل أنك تشم نهائيا، بس ترى بعض الناس من كثر ما هو يستخدم حاسة الشم ترى يشيل الكمامة لا إراديا ويشم ويرجعها، ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء. فقلل أو قلل اعتمادك تماما على حاسة الشم، خلاص هي في كمامتها أترك خشمك في كمامته، خلو مكانه. طيب احرص على اللقاح، توكل على الله، لا تجعل الخوف يسيطر عليك، عقم العصا البيضاء باستمرار. طيب خلينا نسولف عن العصا البيضاء شوية. العصا البيضاء هي أداة من أدوات التحرك والتنقل بالنسبة للمكفوفين، هي أداة تكشف له الطريق، هي أداة يرفعها أمامه للتوقي، هي أداة تكفيه من الحفر بإذن الله تعالى، هي أداة ممكن يرفعها في طريق مزدحم فيوقف بها السيارات إذا كان السائق يفهم هذا النظام. في توسع طويل وعريض يخص العصا البيضاء ما بتكلم عنه حاليا. فالعصا البيضاء أيضا مثلها مثل الكرسي المتحرك الذي تكلمنا عنه قبل قليل، كثيرة الملامسة للأسطح، كثيرة الملامسة للأرض، أنت ما تدري هذه العصا ماذا لمست من الأرض. طيب كيف أعقمها؟ أول شيء تصب عليها نفسها، هي تصب عليها المعقم. ثانيا تصب على المنديل الذي معك المعقم وتتأكد من أنه تبلل. حاول أنك تستخدم مناديل من النوع الجيد اللي ما تتفتت إذا جاء عليها سوائل، يعني في مناديل لها هذه المهمة. فبلل هذا السائل أو بلل المنديل بهذا السائل، ثم حاول أن تمسك العصا بمنديلين، واحد في يدك اليمين واحد في يدك اليسار، المنديل الذي في اليسار مجفف أو في اليمين حسب حركتك، والمنديل الثاني مبلل يتحرك يأخذ العصا هذه من أولها إلى آخرها، وخاصة الأماكن اللي تمسك يدك فيها، المقبض العلوي والفسفور الأسفل. هذه المكانين جدا مهمة أنك أنت تحاول تعقمها دائما وأبدا بشكل جيد. هذه الأمور لابد أن تأخذها بعين الاعتبار، لأنه أنت ممكن تمسكها بعدين من أي مكان. أما بقية جسد هذه العصا فعقمه تعقيما طبيعيا، يعني لا تتكلف، مشي عليه تمشي، فعقمه بشكل إيش طبيعي جدا. طيب كيف أتعقم بشكل صحيح؟ هذا الأمر جدا أيضا مهم. أول شيء تصب المعقم على يدك يعني حتى تجعلها مبللة، ثم تفرك هذا المعقم بيديك ذهابا وإيابا، تتأكد أنه لمس كل شيء في اليد مرورا من الرسغ إلى الأصابع، الأصابع الخمسة كاملة وما بين هذه الأصابع، ثم بعد ذلك تدير اليد اليسرى وتعقمها من الخلف من بداية الكوع إلى آخر الأظفر، ثم تفعل الشيء نفسه باليد اليمنى، أو إن بدأت باليمين فافعل باليسار نفس الشيء، مش مهم. المهم أنك أنت تعقم بشكل صحيح وبشكل جيد، ولا تترك مكانا في اليد إلا وقد عقمته. طيب استخدام القفاز بالنسبة للمكفوفين، شوفوا هذا رأيي، أنا لا أجبر أحد على رأيي، أنا أقول أن استخدام القفاز بالنسبة للكفيف أنا لا أنصح به. ليه؟ لأنه ممكن يمر بالقفاز على أشياء يعني ملوثة وهو لا يلمسها، لأن القفاز إذا أنت لمست، إذا لبست القفاز فأنت عطلت حاسة اللمس. فإذا أنت تحركت على الأسطح تأخذ معك يعني الغبار، وتأخذ معك الملوثات، وتأخذ معك كل شيء، ولا تدري، لأنه ما عاد تلمس، تقريبا تم إيقاف حاسة اللمس بنجاح. فأنا ما أنصح بالقفاز نهائيا بالنسبة للمكفوفين، لكن أنصح به غيرهم، كل الناس، كل الإعاقات، إلا اللي عاد عنده كمان مشاكل من القفاز، إما حساسية أو أي شيء آخر، فهذا أنا أيضا لا أنصحه به، لأن إحنا نبغى نحميك ما نبغى نؤذيك. فإذا أنت لبست القفاز، إذا لبست هذا القفاز فأنت في طريقك إلى الأذى دون أن تدري. لكن إذا كنت تمشي بيديك ستشعر بالسطح الملوث، ستحاول أن تستخدم المعقمات أو الغسيل لأنك شعرت بما يجب أن تشعر به، لكن بوجود القفاز بالنسبة للكفيف فأنا لا أنصحه بأن يفعل ذلك أو لا يلبس القفاز. طيب لو لمست سطح أنا شاك فيه، ممكن يكون فيه بلع ذا، إيش سوي؟ استخدم المعقم فورا، هذا أبسط شيء، هذا في جيبك، دخل إيدك في جيبك، طلع المعقم، استخدمه مباشرة، لا تترك أي لحظة للفرصة، لا تترك أي لحظة للزمن، استخدم المعقم مباشرة، يجب عليك أن تستخدمه مباشرة. ثم ابحث عن الماء الدافئ قريبا من الحار، دائما مو الفاتر، اللي شوية يلسع شوية، حاول أنك أنت إيش تستخدمه وتغسل فيه يدينك. طبعا هذه الإجراءين جدا مهمين. إذا أنت حسيت، طيب لو كنت أنا لابس قفاز ما هحس أني لمست شيء، فأتكلم عن المكفوفين يا جماعة أرجو ألا تخلط. فالكلام الآن كله القادم كله سوف يكون والسابق قبل شريحتين أو ثلاث كله للمكفوفين وهو يدخل في إطار المحاضرة حتما. طيب الآن عندنا لا تصافح، هذا لك ولغيرك لا تصافح، خلاص السلام نظر، الله حكم علينا في السنتين ذي إن ما نسلم على أحد، ما نصافح أحد، وإن كان المصافحة تسقط الذنوب لكن إن شاء الله أيضا السلام والمعرفة والتحاب والتواد ستفعل نفس ذاك الفعل، لأن حتى في حادثة الطاعون لما حدثت في عهد الصحابة في عهد عمر طاعون عمواس ماذا قال الناس؟ قال لهم تفرقوا. إذن هو نفذ ما تقوله وزارات الصحة ومنظمة الصحة اليوم، قالوا لهم تباعدوا. ليه؟ لأن أنت في وباء. فكيف قضى عمر على الطاعون في عهده طاعون عمواس؟ قال لهم تفرقوا ولو تذهبون إلى رؤوس الجبال شردوا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني على على هذا الأمر. فالحجر وقت الأوبئة ووقت الأمراض المعدية هذا سنة نبوية، سنة نبوية. طيب لا تصافح، احنا تعودنا على المصافحة، لكن هذه الأيام اللي تعرفوا اللي ما تعرفوا لا تصافح حد، عطلها أرجوك عطلها. طيب كيف أغسل يدي؟ طبعا نفس الكلام اللي احنا تكلمنا عنه بالنسبة للمعقمات، كيف أعقم يديني هي نفس طريقة كيف أغسل يديني، لكن بالنسبة للمكفوفين وخاصة آسف خاصة قليلي الخبرة نقول لهم بس واحدة ملاحظة، إذا ذهبت اللزوجة فمعناه أن يدك نظفت، إذا ذهبت اللزوجة فمعناته أن يدك نظفت بشكل جيد، إذا لم تذهب اللزوجة فواصل الغسيل، عندك 20 ثانية حسب ساعة أبل تقول لك 20 ثانية فأنت في مأمن. الجماعة جماعتنا يمدونها شوية يقول لك إلى 40 ثانية، واللي عاد مزودها وعنده شك في نفسه فيخليها 60 ثانية دقيقة واحدة بس، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، لا تلعب بالماء. يعني وفقا للحاجة أنت تقيم الحاجة التي أنت فيها، فإذا وجدت أنك بحاجة إلى المزيد من الماء فاغسل لا بأس، وإذا وجدت أن الحمد لله الأمور يعني صارت جيدة فالحمد لله. طبعا الحافظ الله دائما وأبدا، لأنه ما في صابون قادر على قتل كورونا، لكن هم يعني يشتغلون على مبدأ أن هذه كبيرة وستسقط مع الماء، فعشان كذا يقولوا لك غسل زيادة، يعني أقصد بنية الفيروس كبيرة ليست بنية عادية فستسقط مع الماء. طيب هذا الأمر يعني اهتم به. الآن كيف نتعامل مع الأشخاص الذين يمسكون بنا؟ طيب احنا بحاجة المرافقين ولا يمكن أن نتخلى عن المرافق في يوم من الأيام. طيب جماعة الحرم لو لقيتوا واحد تايه وكفيف انتوا كيف حتمسكوه؟ أكيد حتيجي وتقول له تعال ساعدك وتحاول أنك أنت إيش تساعده. طيب امسكوا من الإحرام لا تمسكوا من جسمه مباشرة، حاول أن إما يعني يكون إحرامه طايح في جزء منه كذا فتأخذه وتلفه حول يديك وتمسكه من الإحرام وتساعده مكان ما يريد. بالنسبة للأشخاص العاديين امسكوا من الثوب، يعني حاول قدر الإمكان ألا تقترب بحيث أنك تخلي يدك شوية تيجي أنت من وراء أو من يعني لازم من وراء عشان تمسكه، فتمسكه بالثوب وتمشون سويا. إذا كنت من الناس المصابين شكرا لا تساعد حد، خلك في بيتك، ما نبغى منك أي مساعدة، خلك في بيتك. لكن وحتى إن كنت تشك في نفسك وحتى إن كنت مخالطا، فهؤلاء الأصناف من الناس ليكونوا في بيوتهم آمنين مطمئنين، بارك الله فيهم وفي جهودهم، لا نريد منهم أي مساعدة. لكن الأشخاص الأصحاء الذين يعني أوكلت لهم مثلكم أنتم في أجل المكان مساعدة الناس وكذا، فهذه يعني يمكن من الأشياء التي قد تساعدكم في التعامل مع المكفوفين. لا تختلط بأناس لا تعرفهم يا أيها الكفيف، لا تختلط، حاول أنه إحنا نقلل الجمعات هذه الأيام، ما نختلط بالناس اللي ما نعرفهم، نحاول أن نبتعد دائما وأبدا عن الأماكن المزدحمة. طبعا أنت تسمع يعني مو عشان ما تشوف، ترى تسمع إذا كان المكان فيه زحمة تحس أن المكان مزحوم، فحاول أن تفر منه وحاول أن تذهب بعيدا. طيب اجعل مشاويرك في وقت الجائحة مع من تثق بهم، مو لأنهم ما هم مصابين أو ما حيصابوا، لا، لتقليل هذا الأمر، لتقليل مستوى الإصابة. أنا أحاول أني أنا ما أصاب، فأحاول أني إيش أستخدم الناس اللي أعرفهم، أخويا، أبويا، سائقي، معارفي، أولاد اللي هم قريبين مني، وأثق فيهم أن سلوكياتهم من الخوف على نفسهم مثل سلوكياتي. طيب، لا تلمس أبدا، يعني هذا كلام خاص للناس اللي هم أنا ما أعرفهم، لا تروح تمسك المكان اللي هم مسكوك فيه، يعني مسكوك في جزء من ثوبك، جهة اليد أو جهة الكوع أو جهة الكتف، لا تمسك هذا المكان، اتركه كما هو، أو إن شئت أن تلمسه فليكن ذلك بعد التعقيم، عقم هذا المكان بنفس طريقة تعقيم العصا البيضاء. إيش هي كانت؟ أنه أنت تعقم المنديل، تبلل المنديل الغير قابل للتلف، لأنه بعض المناديل قلنا حرام فيها قيمتها، بمجرد ما ينحط فيها شيء تذوب كأنها ما شاء الله ملح. لا، خذ لك منديل جيد، حاول تعقمه لغاية ما يتبلل، ثم تمسح المكان الذي مسكك به المجهولون. طيب، هذا الأمر تنبه له أخي الكفيف. طيب، الآن نتكلم عن مكان الركوب في السيارة بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية أو الشخص العادي اللي هو اضطر إلى الخروج. يعني اضطررت إلى الخروج، حاول أنك السواق وين يركب؟ السواق يركب في المنطقة اليسرى الأمامية من السيارة، أنت حساس تراعي التباعد قدر الإمكان، تحاول أن تركب في المقعد الخلفي أيضا، في وين؟ مو في اليسار وراء السواق، لا، تركب في الجهة اليمنى، في الجهة اليمنى من المقعد الخلفي من السيارة. هذا الأمر جدا مهم. طيب، الأمر الآخر، إذا ركبت في سيارة مكتومة، بمجرد ما تركب فيها تفتح النوافذ، سواء النافذة اللي جنبك أو النوافذ، أو تطلب من السائق أن يفتح جميع النوافذ حتى يدخل الهواء ويخرج الهواء بشكل جيد، هذا أمر يجب أن تفعله. أيضا لا تستخدم المكيف في السيارة. واحد يقول لك أوف نموت حر، إحنا في مكة يا أخي درجة الحرارة، لا لا، أموركم طيبة، جايكم مطر قبل يومين فما لحقتوا تحتروا. حتى في غير مكة، يعني حتى يعني تحمل شوية حر ولا تتحمل 14 يوم عزل. فلا تستخدم الكيف. أنا أعرف كثير من الأخوان، أو يمكن أخ وأخت كفيفتين أو كفيفين، أخبروني بأنهم كانوا راكبين مع سائقيهم، وهذا السائق كان مصابا وهو لا يدري، وكان يفتح المكيف وهم مبسوطين بالجو البارد، ووجدوا نفسهم بعد يومين من أعضاء نادي كورونا المتحد، لكن الحمد لله تشافوا وعادوا إلى حياتهم الطبيعية بفضل الله ومنته وتوفيقه. طيب، إيش أسوي لما أركب في السيارة؟ إذا كانت عندنا حالتين، إذا كانت سيارتك استخدم منديل عشان تفتح الباب، وإحنا ما تكلمنا في كثير من الأشياء اللي تخص نظافة السيارة، ليه؟ لأن هي سيارتك كنت عارف إيش فيها، يعني سيارتك في الغالب ما حد يركبها إلا أنت بالطريقة اللي أنت تستخدمها فيها، مفتاحك دائما معك، حاول إنه إيش يعني إجراءاتك الصحية موجودة، ولكن ليست بنفس الشدة التي موجودة عند السيارات الأخرى. حاول أن تركب في المقعد الخلفي من جهة اليمين، تفتح السيارة بمنديل، لأنه قد يأتي أحد يعني ويعمل لك شيء في مفتاح الباب حق السيارة، فأنت يعني وقد لا يأتي أحد، قد لا يأتي أي شيء، لكن أنت تحاول أنك أنت إيش تأخذ الاحتياطات ما أمكنك. طيب، إذا كانت سيارة أخرى، فعندنا لها حالتين. في وقت النهار، شوف أنا ما تكلمت عنها، ليه؟ لأن الشمس كفيلة بتعقيم السيارة كلها، السيارة خاصة إذا دخلتها الشمس فيعقمتها، حرقت كل شيء، يمكن حتى تحرق الجلد حق السيارة أو الأقمشة حقة المقاعد، فالسيارة ستعقمها الشمس في النهار. أما في الليل بارك الله فيكم، حاول أن تعقم مكان الجلوس في سيارة أنت ما تعرفها، زي سيارة أجرة أو سيارة أحد من أصحابك، في هذا الوضعية أو في هذه الوضعية حاول أن تعقم مكان الجلوس بقدر الإمكان. طبعا أيضا تفتح النافذة للتهوية وأغلق المكيف. المكيف دائما، لا، المكيف في العادة يأخذ ما في الغرفة، أو يعني يأخذ ما في السيارة نفسها، أقصد هي عبارة كأنها غرفة، أصلا هي غرفة متنقلة السيارة، فيأخذ المكيف ما فيها وينثره إلى الجالسين، فربما يعني لا قدر الله يكون هناك إشكال. طيب الآن سأتكلم، هذا خلي لكم أنتوا تقروه. طبعا إذا لم تكن مصابا ولا معديا فلا مانع من أن تفعل ما هو مكتوب في هذا الجزء من العرض. طيب نذهب إلى النقود، نذهب إلى النقود. النقود هي من أخطر وسائل انتقال العدوى بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية. طيب شو الحل؟ يعني ما اشتري، ما اتحرك، ما إلا اشتري، لكن حاول أن تستخدم الدفع الإلكتروني، الدفع الإلكتروني اللي هو من جوالك إلى إيش؟ إلى البائع مباشرة باستخدام الشبكات. والآن وزارة التجارة وفرت كل أجهزة الشبكات في كل المكان، في كل نوافذ البيع. فحاول أن تستخدم جوالك من خلال أبل باي مثلا أو السي سي باي أو أي وسيلة آمنة للدفع، فاستخدم جوالك قدهم معاك، أنت لا يلمسون ولا تلمسهم، من هو بجواله وأنت بجهاز، هو يعني قصدي أنت الكفيف بجوالك وصاحب الجهاز بجهازه، فلا تستخدم، لا يلمسك ولا تلمسه. طيب أيضا إيش ممكن نسوي؟ عندنا واحد يمكن يسأل يقول لك طيب أدوات الدفع متوافقة مع ذوي الاحتياجات البصرية الخاصة؟ نعم، جميع أدوات الدفع اللي أنا شفتها سواء بنوك، عندك البنك الفرنسي، بنك الراجحي، بنك البلاد هذا الإنماء، بنك مدري، كلهم متوافقين مع إمكانيات الدفع لذوي الاحتياجات الخاصة، والأكثر توافقية منهم قناتي الـ STC Pay والأبل باي، هذه أكثر توافقية. حتى لو كان عندك مشكلة في بنكك الوطني أو المحلي اللي أنت بتشتغل فيه، سواء أتكلم بالسعودية الآن، لكن خارج السعودية إذا كان لديك مشكلة في البنك، التطبيقات غير متوافقة، في مشاكل ما أنت قادر توصل، التطبيقات مليئة بالرسوم الأنيميشن اللي تتحرك، في عندك دائما مشاكل كثيرة في هذا الباب، فاستخدم الأبل باي في كل مكان وكل زمان، فهي متوافقة تماما، ما في أي إشكال بالنسبة لها. طيب هذا بالنسبة للتبضع والتسوق. طيب كيف أتعامل مع أنظمة التوصيل اللي هي مين؟ اللي هي سيارات اللي بتجيب الطلبات. أول شيء، أول خطوة، لا تعطي فلوس ولا تأخذ منه فلوس، ادفع آليا، ادفع آليا، ادفع آليا، وكلهم صاروا موفرين هذا الأمر. عندك الدفع الآلي أو التحويل الآلي أو التحويل بالبطاقة، تحويل بالأبل باي، تحويل بالSTC باي، تحويل بأي وسيلة آلية قابلة للتنفيذ وسهلة المنفعة، يعني ادفع آليا، لا تأخذ ولا تعطي، لا تصافحه. إذا جاءك أهلا وسهلا كيف حالك وتمد يدك ويمد يده، لا، لا تصافح أحدا، هذه الأمر جدا مهم. استلم الطلب وانت تلبس الكمامة، لا تقول والله لقاء بسيط ما حيأثر، لا، خذ كمامتك البسها، حتى لو تطلع بالبدلة أو تطلع بلبس غير رسمي، لا، اللبس الغير رسمي أو تطلع بثوبك انت حر، لكن حاول أنك انت إيش تلبس الكمامة، لأن هذا الأمر جدا مهم، البس كمامتك وانت تستلم أو تتناول الطلبات. طيب انزع الغلاف الخارجي للطلب، الكيس أو التغليف الحراري اللي موجود اللي وصلك فيه الطلب، حاول أنك انت تنزعه باستخدام المناديل، أو حتى لو باستخدام يدك تروح بعدها على طول تغسل يدينك وتعقمها بإذن الله تعالى. طب تخلص من الغلاف وعقم يدينك بعدها، افتح قلبك. لا تقول لا تقول أنا ما أستقبل ولا حد يجيني ولا حد يوصل لي، بتموت جوع، فافتح قلبك والحافظ الله سبحانه وتعالى. طيب هل في تقنيات مساعدة للمكفوفين لتخطي جائحة كورونا هنا في السعودية؟ نعم، برا ما أدري، لكن في السعودية أتكلم عن تطبيق تباعد وتوكلنا، هذه تطبيقات جدا مهمة، وفي العالم كله استخدم، لو كان عندك قدرة واستطعت، وإن كانت أجهزة غالية آيفون 12 فيها نظام الحساس الخلفي هذا اللي بينبهك لو قربت من شخص أكثر من متر أو مترين، ففي تنبيهات في هذا الباب، ممكن أنت تستخدم هذا التليفون إذا الله أعطاك، يعني حتى أنا نفسي ما عندي، لكن احنا نتكلم عن من أعطاه الله القدرة واستطاع أن يشتري هذه الأجهزة، ترى فيها حساسات من أجل الحرص على الصحة العامة. طيب عندنا التطبيقات اللي موجودة في البلد، هي بتقول لك أنك أنت مخالط أو غير مخالط. طبعا بقي لي يمكن 3-4 شرايح، الوقت طلبوا مني ساعة كاملة، الآن أنا وصلت إلى الساعة الكاملة، فهل أكمل أو أنسحب؟ إيش رأيكم يا منظمين اللقاء؟
ممكن أستاذ ماجد 10 دقائق، خذ راحتك.
طيب طيب إحنا الآن تكلمنا عن إيش؟ عن تقنيات المساعدة الخاصة بتخطي جائحة كورونا. طيب الآن كيف أعقم المأكولات؟ طبعا بالنسبة للمأكولات في الغالب هي 3 أنواع. المأكولات الطازجة لم يثبت عند المختصين أنها ناقلة للأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى ورعايته، فهي لم يثبت أنها ناقلة للوباء بإذن الله تعالى. الأكل المعلب اللي ما في أمل تدخله الموية، حتى فأنت غسل العلب، عقمها بشكل جيد، وبعد ذلك جففها ثم فكها وأكلها هنيئا مريئا إن شاء الله. طيب بالنسبة للفواكه والخضروات اتركها في الشمس، فالشمس خير معقم، اتركها في الشمس فالشمس تعقمها بإذن الله تعالى، ولا تخاف من هذا الأمر. طبعا في ناس يتكلموا أنه في مواد أكسجين مدري إيش حق التعقيم للخضار والفواكه، أنا أقول لك لا تصير موسوس، حطها في الشمس، الشمس تعقمها بإذن الله تعالى شوية كمان عشان ما تخرب كمان عليك. أوقف حواسك الثلاث أيها الكفيف مؤقتا، الشم، الذوق، اللمس، وقفها مؤقتا لأن هذا الأمر جدا مهم، حرصا على سلامتك. سلامتك سلامتك، نود لك سلامتك. فحاول أنك ما تعرف كل شيء هذه الأيام، حاول يعني بعض المكفوفين يستخدم هذه الحواس لتعويض حاسة البصر، نعم هذا الأمر يعني ممكن أنت تستخدمه ما في إشكال، بس هذه الأيام يعني حاول أن تقلل منه قدر الإمكان. طيب ميزات الحجر وكورونا، شوف الله سبحانه وتعالى لا يترك محنة إلا ويجعل معها منحة. زي إيش؟ إيش أبرز ميزات كورونا؟ في ناس يقول لك يا أخي كورونا دخلنا في مشاكل، أنا أتكلم عنها السلبيات بعد شوية، لكن احنا نتكلم الآن عن الميزات. أبرز ميزة لكورونا أنك أصبحت تعبد الله سبحانه وتعالى بدون مشتتات وبدون مشاكل، يعني ما في والله أغراض البيت روح جيب، تقول لهم حضر، ولا تقول لهم ماني فاضي، ولا تقول لهم ما راح أخرج كثير، فتعبد الله وقت مفتوح بإذن الله تعالى. ثم طلب العلم، الآن العلم ما شاء الله أونلاين، كل الدنيا فتحت دورات أونلاين، سواء ودك مراكز سيادية، سواء ودك جامعات، ودك مصادر معلوماتية، كل المصادر هذه كلها فتحت أبوابها لطلب الناس والمتدربين. لو لم تكن كورونا أنا ما كنت أحلم أني أروح أخذ دورة عند جامعة كذا ولا مركز كذا الوطني، ولا يعني أحتاج بسبب أحيانا التصاريح أو بسبب بعد المسافة أحتاج أخذ وقت. يعني اليوم أنت ممكن تأخذ 2 أو 3 أو 4 وأنت جالس في بيتك، والشهادات هذه تكون معتمدة من هذه المراكز. وأيضا من ضمن الميزات أن المشاكل، المضاربات اللي في الحواري اختفت بمشيئة الله سبحانه وتعالى، اختفت. أيضا من ضمن الميزات في هذا الوباء أنه قصم ظهور كثير من الجبابرة أصيبوا به فتوفوا، نقول ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، من ضمن ميزاتهم. من ضمن ميزات كورونا أيضا أنه لم شمل الأسر، وخاصة تلك الأسر التي لم تكن تتقابل ولم تكن تتواجه مع أهلها وكانوا مشتتين، الآن اجتمعوا والتلموا وراحوا الأسواق الإلكترونية واشتروا ألعاب وصاروا يلعبوا مع بعض، هذه من ضمن الميزات سبحان الله. أيضا من ضمن الميزات أنك بدأت تعرف مشكلات أولادك وتحاول أنت وإياهم تحلونها. من ضمن الميزات أنك أصبحت تجلس في البيت وتبعد عن أصدقاء السوء. من ضمن الميزات أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، أراد بنا خيرا دائما وأبدا، فالتفكر في ملكوت الله، في رحمة الله، في عناية الله بالناس، هذه أيضا واحدة من ضمن أبرز ميزات كورونا. طبعا لما نيجي نتكلم عن السلبيات يمكن حرمنا من الحرية شوية، حرمنا من ممارسة الحياة بشكل طبيعي، لازم في إجراءات، لازم تلبس كمامة، لازم تعقم يدينك، جاب لبعض الناس مشاكل في اليدين من كثر ما يتعقم. ها يعني شوية شوية على عمرك يعني، ما الدنيا مش مستاهلة أنت تقعد تعقم نفسك بكل هذه الكثافة وبكل هذا، أنت كذا أذيت نفسك. فمن ضمن أيضا السلبيات لهذا الأمر أن طيب من ضمن هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا رحمته وسعت كل شيء. فالحمد لله، شوف أنت لما تيجي تدور على سلبيات بخصوص كورونا ما تحصل كثير. يعني دائما لما تكون مفتوحة عينك على الأمور الإيجابية تبحث وتجد، لكن بالنسبة للسلبيات صدقوني أنا قاعد أعصر مخي الحين ما حصلت كثير من السلبيات التي يمكن أن تصاب بها. تجربتي الشخصية بلخصها لكم في كلمتين: ارضى بما قسم الله لك. يعني حاجات اللي احنا كنا قبل قليل كلها تجربة شخصية. يومي يبدأ طبيعي بالصلاة والدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الناس وكذا، ثم نتجه إلى حياتنا الطبيعية زي أي واحد في الكون، ألعب مع أطفالي، أتحرك، أروح أجي. هذه فترة إيش؟ فترة الظهرية مثلا، أو فترة الاستيقاظ من النوم، أو فترة يعني الأمور الطبيعية هذه. في العصر هم يروحوا لمنصتهم يدرسوا، وأنا أروح للزوم وللزامن ولبقية المنصات الإلكترونية، اليوتيوب، أتعلم، هم يتعلمون وأنا أتعلم. في كورونا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أخذت أكثر من 300 إلى 400 شهادة، من ضمنها شهادة التدريب. استغلال الوقت علمنا كورونا كيف نستغل وقتنا بشكل جيد. فالحمد لله عندك من العصر إلى أن ينتهي الأولاد وأنا أنتهي معهم، نبدأ إيش هم في دراستهم ونحن في دوراتنا، بعدين نروح نتناول الوجبات، ثم نعاود إذا كان في دورات ممكن أن نأخذها أو كذا. إذا في أغراض للبيت، أم الأولاد ما تقصر، تروح تجيب هذا، أساعدها في بعض الأشياء. مشاكل البيت مثل تغيير اللمبات، الإضاءات، هذه كلها أنا غيرها، لأنه ما عاد أقدر أجيب عمال خارج البيت، فأنا أتسلق هذا السلم الجميل وأبدأ أفكك الإضاءات، أغير أسلاكها، أحط لها شطرطون، أرجعها مكانها. فتعلمنا حتى مهن السباكة، الكهرباء، هذه الأشياء كلها تعلمناها من أجل أن نبعد عن أولادنا الضرر، نتحمل نحن ما يحدث. فلو في إضاءة تحتاج إلى تغيير، انحرقت ولا كذا، طبعا من أبرز سلبيات كورونا أن الكهرباء، اللمبات تحترق لأنها شغالة طول اليوم ما تحصل راحة، فهذه من أبرز السلبيات في كورونا. لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تعدي، يعني الأمور تعدي والأمور سهالات والأمور طيبة. إذا احتجنا إلى أغراض من خارج البيت، هذه الوصايا التي ذكرتها لكم قبل قليل هي نبراسنا التي يعني والذي نستخدمه بإذن الله سبحانه وتعالى ورعايته. طيب بكذا أيها الأحبة، أيها الكرام والكريمات، نكون انتهينا من هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. يعني أنا سعيد هذه الليلة برؤية الحاضرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدهم وعملهم وأن ينفع بهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر الأستاذ ماجد بن إبراهيم العسيري على هذا اللقاء المبارك، وجزاه الله خيرا، ونشكر لكم حضوركم جميعا، كما نشكر الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، ونسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من هذا الوباء. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.